بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها، يعني ما الحكم في ذلك. وساق المجد الترجمة دون بيان الحكم إشعارا منه بأن في المسألة اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وسيمر بنا أن الجمهور على العمل بظاهر الحديث، وهو أن من ترك دابة واستغنى عنها فإن من وجدها وأعلفها وأعاد إليها نشاطها وقوتها فهو أولى بها، يعني يملكها بهذا الفعل، كأنه أحيا مواتا، وحكمه حكم من وجد أرضا ميتة فأحياها فهي له. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يملكها، بل هي لمالكها السابق، وعليه أن يرجع على المالك السابق بالنفقة، عليه أن يرجع على المالك السابق بالنفقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يسيب حيوانا من الحيوانات، خاصة إذا كانت مأكولة اللحم، فإنه الأولى له أن يذبحها وأن ينتفع بها الناس، بدلا من أن يتركها تهمل وتموت. وهذا الحديث دل ظاهره على جوازه ترك وتسييب الحيوان، والذين أنكروا ذلك قالوا لا يجوز تسييب الحيوان لأن هذا كان من عادات الجاهلية، وهي التي يسمونها بالبحيرة والسائبة، وكان من عادتهم أن الرجل إذا كانت عنده ناقة أو عنده شاة فأنجبت 10 بطون فهو بعد 10 بطون يسيبها، يعني لا يذبحونها ولا يأكلونها ولا يحملون عليها ويتركونها حتى تموت. فجاء الشرع وأبطل هذه العادة، وبين أن من سيب حيوانا فوجده غيره له أن يأخذه وأن يعلفه ويربيه تنتقل ملكيته إليه. هذا ما دل عليه حديث الباب اللذان سبق أن درسناهما وقرأناهما في الدرس الماضي. قال عن عبيد الله بن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. السلام عليكم. كأنه أنزلها منزلة إحياء الموات، قال عبيد الله فقلت له يعني لشعبة أو فقلت له يعني للشعبي، والمراد بالشعبي عامر بن شراحيل أحد علماء التابعين. فقلت له عمن هذا، يعني هل عمن تروي هذا الحديث، لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله، وهو يريد أن يعرف الواسطة بين الشعبي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود والدارقطني. قال وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي له، فهي لمن أحياها. وقوله بمهلكة يعني بمكان يظن فيه الهلاك، لكن لو تركها في مكان لا يظن فيه الهلاك هل ينطبق فيه هذا الحكم أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن قوله بمهلكة هذا ليس قيدا له مفهوم، وإنما يخرج مخرج خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يسيب الحيوانات إنما يسيبها في الصحاري، وإنما يسيبها في البراري ولا يسيبها في داخل المدن. فالحكم إذن من وجدها وأحياها فهي له. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين، قال الحديث الأول وهو حديث عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي، قال في إسناده عبيد الله بن حميد وقد وثق يعني من قبل بعض أهل العلم، وحكى ابن أبي حاتم أي في كتابه المشهور الجرح والتعديل عن يحيى بن معين أنه سئل عنه يعني عن عبيد الله بن حميد فقال لا أعرفه، يعني لا أعرف تحقيق أمره. وقوله لا أعرفه يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن يحيى لا يعرف عبيد الله بن حميد، وكون يحيى لا يعرفه ويعرفه غيره فإن من حفظ حج على من لم يحفظ، وقول يحيى لا يتعارض مع من عرفه، ولذلك هو إلى التوثيق أقرب منه إلى التجريح. قال وأما جهالة الصحابة، لأن الشعبي لما سأل لأن عبيد الله لما سأل الشعبي عن من، قال عن غير واحد من الصحابة، فالحديث يرويه عن غير واحد من الصحابة لكنه لم يسمي أحدا منهم، فهل هذه الجهالة؟ وفي الحقيقة إن التعبير بالجهالة يتعارض مع الاصطلاح، ولو قال الشارح وإبهام الصحابي لا يضر لكان أدق، لأن الموجود عندنا هنا إنما هو الإبهام عدم التسمية، لكنه قد وصف هؤلاء بأنهم من الصحابة، فوصفهم بأنهم من الصحابة هذا من باب التعديل، والجهالة في الراوي يشترط فيها عدم التعديل، ولذلك لو كان التعبير بالإبهام لكان أدق. قال وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث، لأن مجهولهم مقبول. هو لا يقال لأن مجهولهم، وإنما يقال لأن من أبهم اسمه الاصطلاح يقال إن هؤلاء أبهمت أسماؤهم، ولا يقال إنهم مجهولون، ما دام قلنا إنه صحابي معناه أننا عرفناه، عرفنا عينه، ولا يقال فيه إنه مجهول، بل يقال لأن المجهول عند علماء الحديث هو من روى عنه واحد أو اثنين ولم يوثق ولم يجرح، يعني لا بد من الشرطين، أولا قلة من روى عنه واحد أو اثنين، والشيء الثاني عدم التجريح وعدم التعديل. وكوننا وصفنا الراوي بأنه من الصحابة هذا الوصف تعديل وتوثيق، ولذلك يتنافى مع تعريف الجهالة. يقصد بها الإبهام. إيش عدم العلم؟ لا، هو يقول إنه صحابي، لكن عدم معرفة عين اسم الصحابي وعدم معرفة اسم الراوي يسمى إبهاما ولا يسمى جهالة. قال: الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث، لأن مجهولهم مقبول على ما هو الحق. قال: وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة. والقائل هو الإمام الشوكاني، يعني إنه ألف رسالة في بيان أن جهالة أو أن إبهام الصحابي لا يضر. قال: والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة، حكى الذهبي أنه سمع من 48 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك تعارض بين قول الذهبي وقول منصور بن عبد الرحمن؟ ها؟ في تعارض بينهما؟ ثمانية وأربعين، لكن الشيخ عبد المطلب يقول ما في تعارض. ايش الدليل على انه ما في تعارض؟ احسنت، الادراك غير السماع، لانه قد يدرك الشخص ولا يسمع منه. فالذهبي انما ركز على العدد الذين سمع منهم، ها؟ قال انا سمعت من 48 من الصحابة، يعني كانوا شيوخا له. وكلام منصور بن عبد الرحمن يقول انا الشعبي يقول انا ادركت، فقد يكون ادركهم بعضهم في المدينة وبعضهم في العراق وبعضهم في مصر، يعني عاش في الزمن الذي كانوهم فيه. والادراك لا يلزم منه السماع، فالسماع اخص، وقد يكون ادركهم بمعنى رعاهم، لانه فرق بين ان يرى وبين ان يسمع. نعم، نعم، نحن بنقول سمينا بعض التابعين بالمخضرمين لأنهم أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما لم يلقوه كانوا وصفوا بأنهم تابعين، وصفوا بأنهم تابعون مع أنهم أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي هنا يقول أنا أدركت 500، وهذا لا يعني أنه لم يلقهم، الاحتمال أنه لقي 500 لكنه لم يسمع الحديث إلا من 48، وبهذا تحققت تابعيته وأصبح تابعيا لأنه أدرك وسمع. ولا تعارض بين القولين، فإن الإدراك أعم من السماع، والسماع أخص من الإدراك. أنه قال: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولون. ثم بدأ يسمي من هؤلاء: قال علي وطلحة والزبير يقولون، علي وطلحة والزبير في الجنة، وكأن في هذا رد على أصحاب الأهواء والفرق كالخوارج والرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث الثاني مع إرساله، يعني وهو وإن كان مرسلا، لأن عبيد لأنه عبيد يرويه عن الشعبي يعني يرفعه إلى النبي، يعني ما قال فيه عن فلان، لم يسم الصحابي. قال مع إرساله فيه عبيد الله بن حميد المذكور. هذا ما يتعلق بأسانيد الروايتين. ثم بدأ يتكلم عن فقه الحديث فقال قوله فسيبوها، وكذلك قوله من ترك دابة، قال يؤخذ من الإطلاق أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها. هذا يعني إذا كان في الإبل والبقر فهذا أمر جائز، لأن الإبل والبقر تستطيع أن تصل إلى المراعي وتأكل. وأما الغنم فقد مر بنا في حديث اللقطة أنه ربما تعرضت للهلاك من خلال الذئاب والحيوانات المفترسة، ولذلك الأولى أن يسيبها في مراعي أو يسيبها في أماكن قريبة من الماء ومن المراعي. وكونه هنا يقول إن هذا الحديث يدل بظاهره على جواز التسييب، هذا كلام فيه يعني هذا كلام فيه وجاهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من يسيب، ما قال كيف يسيبها. ولأنه مر بنا في حديث جابر وجمل جابر الذي كان النبي كان جابر رضي الله عنه قد اتخذه وذهب فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قفلوا وأرادوا العودة أبى الجبل أن يمشي وعجز عن المشي، فأراد جابر أن يسيبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال هذا الجبل الجمل يعني لا يستطيع السير وأنا أريد أن يسيبه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضربه بعصا في يده أو بقضيب في يده، فسار الجمل سيرا لم يسر قبله، حتى إنه كان يحاذي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم ينكر عليه مبدأ التسييب، لكنه يعني أعانه بأن بارك الله تعالى في هذا الجمل بسبب ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي أخذ يلاطف جابرا بعد ذلك فقال له أتبيع الجمل؟ قال لا. ثم إن النبي كرر عليه ذلك مرة ومرة ومرة، فاستحيا رضي الله عنه يعني أن يرفض أمر النبي وطلب النبي، فقال نعم لكني أشترط حملانه إلى أهلي يعني وصلن المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق جابرا فدخل المسجد، فأتى جابر وأناخ الجمل عند المسجد ودخل وصلى، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الجمل، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم القيمة وكانت أواق من الفضة. وبعد أن استلم القيمة وأمر النبي بأن يرجح له يعني يزاد له أيضا وزيد له، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم قال له أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فتصدق عليه بالجمل وبالدراهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنه لما أراد التسييب ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤيد ما جاء في هذه الرواية من أن التسييب جائز، وهو يرد على من قال بعدم التسييب والذين شبهوا وقالوا إنه لا يجوز التسييب لأن هذا من أعمال الجاهلية، فالحديث ظاهره أنه يرد عليه. قال يؤخذ من الإطلاق أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها. قال وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع يعني لا يتركها في الصحراء. قال فإن تمرد، ومعنى تمرد يعني فإن أبى أن يسيبها إلا في الصحراء أجبر يعني على أن يقودها ويوصلها إلى محل فيه مرعى. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه بل يؤمر استصلاحا لا حتما كالشجر، أي بل يؤمر أن يستصلح أحوالها. يقول لا حتما يعني كأنه يرغب ويحث على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب الذي قاله إيه العترة والشافعية. شأنه في ذلك شأن الشجر، يحث على أنه ينميها وعلى أنه يسقيها ولا يتركها إلى أن تموت. قال وأجيب يعني، والحنفية لما قالوا ذلك على سبيل الندب قاسوا الحيوان على الشجر، هذا معنى قوله كالشجر. لكن العترة والشافعية الذين أوجبوا قالوا هناك فرق بين الشجر وبين الحيوان، لأن الحيوان ذو روح وأما الشجر لا روح فيها، ونحن مطلوب منا أن نحترم الأرواح وأن نحرص على إحيائها ولا نكون سببا في هلاكها، ولذلك قالوا بالوجوب لا بالندب. هذا معنى قوله وأجيب بأن ذات الروح تفارق الشجر. ثم قال الشوكاني والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين، يعني خلوصا من الخلاف. قال ابن رسلان، وقد مر بنا ابن رسلان كثير وهو أحد شراح سنن أبي داود، وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمانة، ومعنى لزمانة يعني لمرض مزمن أو لسن متقدمة ونحوها فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها. وهذا القول من ابن رسلان كما قلنا ظاهره يتعارض مع ما جاء في الإطلاق الوارد في الحديث. قوله فأحياها يعني بسقيها وعلفها وخدمتها. قال وهو من باب المجاز كقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الإحياء الوارد هنا يعني أنه أبقى فيها الحياة المتوقع زوالها بالتسييب، المتوقع زوالها بالتسييب. قوله فهي له، قال أخذ أو قال أخذ بظاهره يعني بظاهر هذا الخبر أحمد والليث والحسن وإسحاق. المراد بأحمد ابن حنبل، والليث يعني ابن سعد، والحسن يعني البصري، وإسحاق يعني ابن راهوية. هؤلاء أهل الحديث أخذوا بظاهر الخبر وقالوا إن من وجد دابة وأعلفها وأطعمها وسقاها يملكها بذلك، لأن صاحبها قد سيبها واستغنى عنها وتنازل عنها. قالوا من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل وعلى الركوب ملكها، إلا أن يكون مالكها تركها لا رغبة عنها بل ليرجع إليها، يعني لا تزال نفسه متعلقة بها. وإنما تركها لعارض من العوارض، أو أنها ضلت عنه، فاللقطة إذا ضلت، الدابة إذا ضلت وأخذ صاحبها ينشدها ويبحث عنها ووجدها آخر فأطعمها وسقاها، يقولون في هذه الحالة لا يملكها لأن صاحبها لم يهملها، ولأن صاحبها لم يتركها. والشرط الذي جعله الشارع سببا في الملك تسييب صاحبها لها، وهنا لم يسيبها. قال: وإلى مثل هذا وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية، يعني من أئمة الزيدية، قالت بمثل ما قال هؤلاء الأئمة. وقال مالك: هي لمالكها الأول، يعني لا تنتقل حتى وإن تخلى عنها، فمن وجدها وأعلفها وأطعمها ونشطها فلا يملكها بذلك. وكأن مالك رحمه الله لم يعمل بظاهر الحديث، وبنى الأمر على الأصل، وهو أن الملك يبقى لصاحبه ولا ينتقل إلا ببيع أو بهبة، وصاحبها لم يبعها ولم يهبها، ومجرد تركها لا يترتب عليه إلغاء الملك. قال: ويغرم ما أنفق عليها الآخذ، يعني إذا جاء يطلبها ويريد أن يسترجعها فيدفع لمن أحياها ولمن أقامها، يدفع له كل ما أنفق عليها. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، فكأنه لم يأخذ بالحديث. قال: وقال الشافعي وغيره: إن ملك صاحبها، وقال الشافعي وغيره: إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز. إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز، يعني لا تزال مملوكة له، وسبيلها سبيل اللقطة، يعني وحكمها حكم اللقطة، من وجدها يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأتي فبعد العام يملكها من وجدها. قال: فإن جاء ربها وجب على واجدها ردها إليه أو ردها عليه، ولا يضمن ما أنفق عليها، لأنه لم يأذن فيه. وهذا وجه الخلاف بين مالك والشافعي. الإمام مالك رحمه الله قال: يضمن صاحبها، وهذا يقول: لا يضمن، لأنه متبرع أصلا، وما دام هو متبرع أصلا فليس له أن يطالب، ولأن في حكم اللقطة، وحكم اللقطة إنما تملك بعد بعد مضي عام، تملك بعد مضي عام. قال: فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه، ولا يضمن ما أنفق عليها إلا أنه لم يأذن فيه، يعني في هذا الإنفاق. قوله بمهلكة ضبطها بقوله بضم الميم وفتح اللام. مهلكة اسم لمكان الإهلاك. قال: وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى: ما شهدنا مهلك أهلي. وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام: ما شهدنا مهلك أهلي. يعني أن هذا من اختلاف اللغة. ثم قال رحمه الله: المهلك، نحن عندنا إذا كان اسم الهيئة يأتي على وزن مفعل فيكون هذا يعني ما شاهدنا حالة الهلاك أو فعل الهلاك، وعلى القراءة الأولى ما شاهدنا مكان الهلاك. قال: كتاب الغصب والضمانات، باب النهي عن جده وهزله، يعني جد الغصب وهزل الغصب. لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره لا جادا ولا هازلا، لأن هذا من الترويع وهو منهي عنه، ترويع المسلم. قال: كتاب الغصب، والغصب هو أخذ المال قسرا، أخذ المال من صاحبه بالقوة، وهو ضرب من ضروب الظلم. وقوله والضمانات، أي أن المال المغصوب يضمن لصاحبه، وصاحبه يسترجعه، وليس للغاصب فيه حق، بل هو رجل ظالم يستوجب النيل منه من ماله ومن عرضه، كما مر معنا فيما مضى: لي الواجد ظلم يبيح عرضه. قال: باب النهي عن جده وهزله، يعني النهي عن الغصب بكل الأحوال، لا جادا فيما يأخذ ولا هازلا يأخذ المال يروع صاحبه. قال: عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. قال: رواه الدارقطني. قال: المجد وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك في الساحة الغصب وفي العين. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينام رجل منهم أو يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلمين أن يروع مسلما. الحديث رواه أبو داود. إيش بقى نسختك اليوم هذه؟ إيش أحمد؟ عندك أحمد؟ في عندك أحمد؟ نسختك رواها أحمد؟ طيب.
هذه أحمد.
عندك احمد ابو داود خير ان شاء الله. على كل حال لا تتعجلوا. حديث السائب بن يزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن, وهذه لا الناهية, والخبر والفعل جاء مؤكدا مما يدل على أن النهي هنا يقتضي التحريم. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه يعني غصبا جادا ولا لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها, لأنه لا يجوز له أخذ المال بغير حق. وقد ورد في الحديث الثاني أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس, سواء كان عن طريق البيع أو كان عن طريق الهدية أو كان عن طريق الهبة, أما أن يأخذه قسرا فلا يجوز. قال جادا ولا لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه, وجاء التعبير بالعصا لأن العصا من شأنها أن تكون أمرا يعني محتقرا حتى فيما هو شيء يسير, وإن كان عصا أو كان صوتا, فالتعبير بالأدنى يدل على أن ما كان أعلى فهو إيش أشد حرمة. قال وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فدل الحديث على النهي عن الغصب والنهي عن أخذ أموال الناس بالباطل, سواء كانت عن قسر وبقوة وهو الغصب, أو كانت بحيلة وبنوع من كالاختلاس, أو كانت عن طريق السرقة, لأن الفقهاء يفرقون بين الغصب وبين الاختلاس وبين السرقة, لأن السرقة توجب القطع, أما الاختلاس وأما النهب وأما الغصب فهو لا يوجب القطع, وإن اشترك الكل في كونه منهيا عنه ممنوعا محرما. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه, فيدخل في ذلك الغصب دخولا أوليا, فإن من أخذ شيئا غصبا لم يأخذه عن طيب نفس, وكذا لو أخذه نهبة أو اختلاسا, أو لو أخذه بسيف الحياء, فإن هذا كله يندرج تحت قوله إلا بطيب نفسه. فدل على أنه لا ينتقل المال من شخص إلى آخر إلا برضا وباقتناع. قال رواه الدارقطني. المزح لا يدخل في السرقة, يعني ذلك قال لا جادا ولا ايه ولا لاعبا, فجعل المزح ضربا من ضروب الغصب. قال رواه الدارقطني. يقول الشوكان يقول المجد بن تيمية وعمومه اي وعموم قوله الا بطيب نفس لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس حجة في الساحة الغصب, يعني دليل على أن من غصب أرضا وأخذها وبنى فيها بدون رضا من أصحابها يعد ضربا من الغصب, يبني عليها والعين أي, وهو دليل على أنه يعني يدخل العين تتغير صفتها أنها لا تملك, يعني لو أن إنسانا جاء وأخذ مالا لشخص وغير من هيئته أخذ القماش وجعله ثوبا أو أخذ شيئا وغير من هيئته وصفته بأن حوله، فهذا التحويل وهذا التغيير وهذا الإحداث الذي أوجده لا يخوله ولا يسوغ له تملك العين، بل الحكم يبقى كما هو لا يتغير بتغير العين ما دام الأصل أنه قد غصبه فيبقى غصبا. فهذا الذي مثلا يأتي إلى الساحة أو إلى البيت ويغير في معالمه بأن يزيد منه أو أن يغير نوع البناء فيه، فتغيير البناء وتغيير مواد هذه العين التي أخذها لا يعني يغير الحكم في كونها غصبا. قال: فهذا الحديث يدل على أن الغصب محرم. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، يعني على سبيل المزح على سبيل السخرية. قال: ففزع أي الرجل لما أخذ منه الحبل، ظن أن سارقا سرقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فاعتبر ذلك من الترويع ومن التخويف ومن الأمور التي لا يجوز فعلها. قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يعني يخوفه بأن يأخذ منه شيء وإن كان ذلك على سبيل الإيه؟ على سبيل المزح. الحديث قال: رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث السائب حسنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، انتهى يعني كلام الإمام الترمذي، فكأنه قال فيه إنه حسن غريب. قال: وقد سكت عنه أبو داود والمنذر. وقد عرفنا إن سكوتهما المراد منه أنهم يرون أن الحديث يصلح للاحتجاج. قال: وأخرجه أيضا البيهقي يعني في السنن، وقال إسناده حسن. أما حديث أنس يقول في إسناده: الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول عند الدارقطني، أيضا عن حميد عن أنس. قال: وفي إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك. قال: ورواه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وهو غير رواية أنس. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. قال: وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس، يعني على أنه شاهد لحديث أنس من طريق عكرمة، ولم يتكلم عن هذا الحديث. قال: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا لكن من طريق مقسم. قال: وفي إسناده العرزمي، والعرزمي ضعيف. قال: ورواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، يعني كل من ابن حبان والحاكم. أما ابن حبان ففي كتابه المسمى بالتقسيم بالأنواع والتقاسيم والمشهور بين الناس بصحيح ابن حبان، وأما الحاكم ففي كتابه المسمى بالمستدرك على الصحيحين، والتعبير بأنه في صحيحيهما يعني فيه تجوز. قال: من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال البيهقي: وحديث أبي حميد أصح ما في الباب. وهذه العبارة يريدها العلماء، لكن هل تدل على أن هذا الحديث صحيح؟ يذكر أهل العلم أن بعض المحدثين يقول هذا الحديث أصح ما في الباب وأفضل ما في الباب وأجود ما في الباب، لكنه لا يلزم منه أن يكون صحيحا، وإنما المراد به أنه أولى الموجود، أفضل الموجود، أنه خير الروايات المذكورة، وهذه الخيرية وهذه الأجودية لا تعني الصحة. وكذلك قولهم أصح ما في الباب يعني أنه أولى، لا يلزم منه أن يكون صحيحا. نعم. قال: وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس به. ها؟ ما في عندنا أحمد. قوله متاع أخيه، ها؟ العلماء اختلفوا في المراد بقول أبي داود، بقول الرواة سكت عنه أبو داود، لأن أبا داود رحمه الله بين في كتابه الذي كتبه لأهل مكة لما ألف كتابه السنن، استغرب يعني الناس ما عرفوا منهج أبي داود فيه، فكتبوا إلي يسألونه ما أسلوبه في هذا التأليف، فقال: ألفت كتابا في السنن، يعني حصره في الأحكام، مع أن غيره ومن سبقه إنما يؤلفون في الجوامع يذكرون الأحكام وغير الأحكام. قال: ألفت كتابا في أو جمعت كتابا في السنن فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. ومن العجيب أن أبا داود رحمه الله ما نص على حديث بأن هذا صحيح، نص على بعض الأحاديث بأنها ضعيفة، وفي هذا يعني بين ما التزم به من قوله وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما لم يبينه هو قال إن فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه. ولذلك العلماء متحيرون فيما سكت عنه أبو داود، هل نعطيه حكم الصحيح؟ هل نعطيه حكم الحسن؟ هل هو أنزل من ذلك؟ ولذلك المسألة يعني فيها أخذ ورد ومناقشة، والذي ارتضاه الإمام الشوكاني خاصة فيما يقر المنذري فيه أبا داود أنه مما يصلح للاحتجاج، مما يصلح للاحتجاج، لأن الإمام المنذري في بعض الأحيان يخالف أبا داود ويقول إن هذا الحديث يعني فيه فلان، وإن سكت عنه الإمام أبي داود. وهي من المسائل التي تحتاج إلى نوع من الاستقراء والتتبع وفهم مصطلح أبي داود. ولهذا بعضهم يقول وما سكت عنه فهو صالح أي للاحتجاج، وبعضهم يقول وما سكت عنه فهو صالح أي للاستشهاد، يعني أنه لو يعني أنه وحده لا يصلح للاحتجاج، لكن لو توبع وجاء روايات أخرى توافقه فيكون هذا صالح للاستشهاد دون الاحتجاج. وهي من المسائل التي لا يزال النقاش فيها يعني قائم. قال: وإسناده لا بأس به، هكذا حكم عليه الإمام الشوكاني. قوله متاع أخيه، قال المتاع على ما في القاموس هو المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج، كل ذلك يسمى متاعا. قال الجمع أمتعة. قوله ولا لاعبا، قال فيه دليل على جواز، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل، وإذا كان هذا ممنوع فأخذه على سبيل الجد ممنوع من باب إيه؟ أولى، لأن هذا يعتبر من الغصب والظلم. قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلى آخره، قال هذا أمر مصرح به في القرآن، فقال تعالى أو قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ولا شك أن من أكل مال مسلم، وهنا أيضا ينبغي أن نقول لو أن إنسانا أخذ المال من غيره لا للأكل، هل يجوز له ويسوغ له ذلك؟ الجواب لا. وإن جاء التعبير بالأكل لأن العبارة خرجت مخرج الغالب، فإن غالب ما يمتلكه الإنسان وغالب ما يتحصل عليه الإنسان إنما يسخره للأكل، لذلك جاء التعبير بالأكل، وإن كان الاستخدام في غير الأكل تغليبا لهذا الأكل. ومن هنا قال أهل العلم إن هذا الوصف ليس له مفهوم، فلو أن إنسانا أخذ مال إنسان لا للأكل وإنما لأمر غير الأكل نقول له أيضا لا يجوز لك ذلك، وإن جاء التعبير في القرآن بالأكل. قال ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث، يعني أن هذا الحكم، منها حديث إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام، وقد تقدم يعني هذا الحديث، ومجمع عليه عند كافة المسلمين، أي وإن هذا الحكم، كأنه يريد أن يقول الإمام الشوكاني إن الغصب لا يجوز وقد قامت الأدلة على عدم جوازه من القرآن ومن السنة وانعقد إجماع الأمة على ذلك، هذا معنى قوله ومجمع عليه عند كافة المسلمين، ومتوافق على أنها اسم فاعل على معناه العقل والشرع، يعني اجتمع العقل والشرع وكل واحد منهما يرى تحريم أخذ مال الناس بغير طيبة نفس، فالعقل يدل على ذلك والشرع يدل على ذلك. قال وقد خصص هذا العموم بأشياء، منها أخذ الزكاة كرها، يعني الذي يمتنع عن دفع الزكاة لنا أن نأخذ منه الزكاة غصبا وكرها، وهذا لا يعتبر محرم. لكن يأتي سؤال، الذي منع الزكاة ألا يعتبر أكل مال الناس ظلما؟ لأن الله أوجب في هذا المال حق، فكونه لم يخرجه هو الذي بدأ بالظلم وأخذ مال الناس، هذا المال الذي فرضه الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ف فلما لم يخرج الزكاة يعتبر أكل مال هؤلاء أصحاب الزكاة، ولذلك نحن نأخذها منه استحقاقا للحق، إحقاقا للحق، فلا يكون ذلك من باب الغصب بل من باب إرجاء الحقوق إلى أصحابها. وقول الإمام الشوكاني إن هذا من باب التخصيص أو من باب الاستثناء يعني قول فيه نظر. قال: منها أخذ الزكاة كرها، والشفعة ها؟ لا، الشفعة ايه؟ لكن نحن ما نظرنا الى طيبة نفسه هنا بقدر ما نظرنا الى انها حق لغيره، وكونه منعها فقد ظلم وكان هو الغاصب. فنحن عندما نأخذها منه انما نعيدها لأصحابها كأننا نعيد الغصب، المال الذي غصبه نرده لأصحابه. وأما الشفعة، الشفعة هي ماذا؟ الشفعة حق في للشريك. الأصل في الشفعة أن يشترك اثنان في أرض ثم يبيع أحدهما الأرض لغير الشريك فيطلب الشريك الشفعة، يعني يقول أنا أولى بالأرض من غيري، ذلك لأن الشريك يتضرر بالبيع للغير، يتضرر ببيع الأرض على غيره، فالشرع أعطاه هذا الحق. متى رسمت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة، هذا رأي الجمهور، وسيمر بنا إن شاء الله بعد كتاب الغصب كتاب الشفعة. نحن هنا نريد أن نتكلم عن شيء واحد، وهو كوننا نلغي بيع البيع عن الرجل الأجنبي ونلزم صاحب الأرض ببيعها لشريكه، يعتبر هذا أو يظن أن هذا من باب أخذ المال بغير حق وبغير طيب نفس. لكن لما كان هذا المبيع، هذه الأرض المباعة، يتعلق بها حق للشريك، فأجبرنا البائع أن يبيعها للشريك بنفس القيمة. وسيأتي بيان الشروط التي تتم بها الشفعة، فلا يبيعه بأقل ولا تبقى له شفعة إذا تنازل، وإنما تكون له الشفعة يعني الأولوية في التملك على غيره. فكوننا نجبر البائع أن يبيع الشريك وإن لم يكن راضيا فهذا لا يعتبر من باب أكل المال بغير حق. طبعا. قال: وإطعام المضطر، أيضا هذا لا يعتبر من باب أكله أو من باب أخذ المال بغير نفس، بغير طيبة نفس، لأنه عندنا المضطر هذا إما أن يأكل وإما أن يموت، وكون الرجل يمنعه من الأكل ولا يعطيه في هذه الحال للمضطر أن يأخذ من ماله قسرا، وللإمام أو للمسؤول أن يأخذ من ماله ويعطي المضطر ليأكل حتى ينقذ حياته، ولا يعتبر هذا من غير طيب نفس، لأن هذا الذي منع المضطر يعد آثما لو تسبب في قتل المضطر. قال: والقريب المعسر، إذا كان هناك إنسان قريب لإنسان وقد أعسر وعليه ديون، فهو إما أن يدفع وإما أن يسجن، فيجب على أقربائه وعلى عاقلته أن يقوموا بسداد دينه، فإن لم يفعلوا فللإمام أن يأخذ من أموالهم قسرا، وهذا الأخذ لا يعد من باب عدم طيبة النفس. وهكذا الزوجة إذا لم ينفق ينفق عليها، فلها أن تأخذ من مال الزوج ولو كان يعني بغير رضاه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بذلك في قصة زوج أبي سفيان، لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيق، قال لها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهكذا في قضاء الدين، إنسان عنده مال ويمتنع عن سداد الدين، يأخذ الحاكم من ماله قسرا. وكثير من الحقوق المالية لنا أن نأخذها من هؤلاء غصبا أو بغير طيب نفس، ولا تندرج تحت هذا الحديث، لأنها تخصص عموم هذا الحديث. قوله: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، قال فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع، يعني تخويف المسلم، ولو بما صورته صورة المزح، لأن المؤمن على المؤمن بعض الحقوق، ومنها أن لا يروعه. ثم قال رحمه الله: باب إثبات غصب العقار. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.